صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كربلاء ما زالت بعد 1400 عام غضة طرية خالدة تتجدد على كل لسان. ما هو سر خلود كربلاء؟ هناك الآلاف من الشهداء الذين استشهدوا في سبيل المبادئ والقيم وفي سبيل الدين والعقيدة، ولكن لم يبق لهم ذكر. ولو مر لهم ذكر فهو نادر وفي إطار محدود، بينما الحسين صلوات الله عليه والعباس والأكبر والقاسم وحبيب بن مظاهر وزهير بن القين والحر بن يزيد الرياحي ما زالت أسماؤهم تتردد، وما زال التاريخ يقف عند ذكراهم خاشعا إكبارا وإعظاما لمواقفهم البطولية. ما هو السر في هؤلاء؟ كيف صنعت العقيدة هؤلاء الأبطال؟ وكيف حولتهم إلى نجوم مشرقة في مسيرة تاريخ الإنسانية؟ هذا ما نتناوله في عدة محاور. المحور الأول في قوة التحدي والصمود الذي تجلى بأروع صوره في هؤلاء الشخصيات العملاقة. من الطبيعي أن كل إنسان يبغض الموت. من الطبيعي في الإنسان أنه يكره الفناء ويكره الخروج من هذه الدنيا، حتى لو كان يعيش مصاعب ومتاعب لكنه يكره الانتقال ويكره السفر ويكره الخروج من إطار هذه الدنيا. بينما هؤلاء كانوا يرحبون بالموت وكانوا فرحين بلقاء الله وكانوا مستبشرين بسفر الآخرة، ما الذي جعلهم فرحين مستبشرين بالموت وبلقاء الآخرة مع أن الموت مفردة بغيضة بالنسبة للإنسان؟ ما هي الميزة في هؤلاء؟ في علم النفس الاجتماعي تفلسف هذه الظاهرة، متى يكون الإنسان مستعدا للموت محبا للموت؟ يقولون إذا كان هناك أحد الأسباب أن يكون مريضا بمرض إعضال، بمرض خطير ينهكه آلاما وأتعابا، فإنه يستغيث من ألم المرض بالترحيب بالموت، لأن في الموت خلاصا من آلامه ومن مصاعب مرضه. السبب الثاني الذي يجعل الإنسان مستعدا للموت هو العصبية القبلية، فقد كان أبناء عشائر العرب يقاتلون ولا يبالون بلقاء الموت فداء لسمعة قبيلتهم وفداء لعنوان عشيرتهم، فالعصبية القبلية قد تدفعهم للترحيب بالموت والاستعداد إليه. السبب الثالث القومية، ربما يكون الإنسان منصهرا في قوميته، القومية العربية، القومية الفارسية، القومية الأخرى، ويكون سبب انصهاره بقوميته داعيا له أن يستعد إلى الموت وأن يرحب به وأن يدفع أغلى الأثمان في سبيل قوميته. والسبب الرابع المكاسب، ربما يكون في موت الإنسان مكاسب مادية لأهله لعائلته لمن يلحق به، ولأجل تحقيق تلك المكاسب المادية يستعد للموت ولا يبالي به. ولكن أبطال كربلاء رحبوا بالموت وفرحوا بلقاء الموت مع أنهم لم يكونوا مرضى لكي يتخلصوا من آلام المرض بالموت، ولم تكن هناك مكاسب مادية يرجونها لا لأنفسهم ولا لأهلهم وذراريهم، وكانوا وحدهم بالميدان، ولم يكن هناك أمل بالنصر العسكري ولا 1%، بل لم يكن أمامهم إلا الموت أو الخروج من المعركة والالتحاق بعبيد الله بن زياد، فكانوا بين طريقين، إما الخضوع إلى الخط الأموي آنذاك وإلى عبيد الله بن زياد، أو مواجهة الموت، ولم يكن هناك طريق ثالث. إذن لماذا رحبوا بالموت؟ لماذا استعدوا للموت؟ هناك عامل آخر، هناك قوة أخرى دفعتهم للقاء الموت والترحيب به دون أي أمر آخر، ذلك العامل ألا وهو عامل البصيرة، قوة البصيرة التي ملأت أعماق قلوبهم ونفذت إلى مكامن أرواحهم. قوة البصيرة هي التي حركتهم حركة دائبة نحو لقاء الموت والفرح بالشهادة، قوة البصيرة التي قال عنها القرآن الكريم وهو يصف الرسول محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة عامل مهم دفع هؤلاء إلى الفرحة بالموت والاستبسال بالوصول إلى الموت ولقاء الله. لذلك نتحدث في المحور الثاني، ما هي البصيرة وما هي تجلياتها في يوم كربلاء من خلال مواقف أبطال كربلاء الذين صنعوا المواقف وصنعوا قوة القرار. المحور الثاني، ما هي البصيرة وما هي تجلياتها في مواقف أبطال كربلاء؟ فهنا مفردتان نتناولهما بالبحث. المفردة الأولى، ما هي حقيقة البصيرة؟ البصيرة مشتقة من البصر. البصر انتزع منه عنوان البصيرة. البصيرة لكي نحدد مفهومها علينا أن نعرف ماذا يعني البصر، قوة البصر. عدة دراسات علمية تؤكد أن المعلومة الوافدة عن طريق البصر أوثق المعلومات من الحواس الأخرى، يعني المعلومة التي يراها الإنسان بعينه يستوثق منها بنسبة 75% أكثر من المعلومة التي تصل إليه عن طريق السمع أو عن طريق اللمس أو عن طريق الشم أو عن طريق الحواس الأخرى. حاسة البصر إذا أوصلت معلومة حسية إلى الذهن كان استيثاق الذهن منها بنسبة 75% أكثر من أي حاسة أخرى. إذن البصر أقوى روافد المعلومات الحسية التي تفد على الإنسان من خلال الحواس الخمس. البصر أقواها. من يفقد البصر يفقد أكبر رافد للمعلومات الحسية، لأن البصر هو أقوى الحواس، أي أنه أقوى طرق المعلومات الحسية، اشتق منه لفظ البصيرة، ولم يشتق من السمع لفظ آخر أو من الشم أو من الذوق، اشتق من البصر فقيل البصيرة. البصيرة ماذا تعني؟ البصيرة تعني اليقين الشهودي الذي له أثر على حركة الإنسان وتصرفات الإنسان. حتى أشرح لك هذا، ما معنى اليقين الشهودي وما معنى أن له أثراً على حركة الإنسان وعلى سلوك الإنسان؟ هنا نأتي إلى المفهوم القرآني. القرآن الكريم يطرح مفهوما، وهو أن لليقين درجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هذا المفهوم نقتنصه من سورتين: سورة التكاثر، سورة الواقعة. في سورة التكاثر قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن عندنا علم اليقين، عندنا عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي آخر سورة الواقعة قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. حق اليقين درجة ثالثة تضاف إلى درجة علم اليقين وعين اليقين. ما هو الفارق بين هذه الدرجات الثلاث؟ علم اليقين، فعين اليقين، فحق اليقين. اليقين هو الإذعان والجزم. الإذعان والجزم أيضا له درجات. مثلا عندما يحتاج الإنسان إلى الماء، الحاجة إلى الماء تتصور أيضا على ثلاث درجات. افترض هذا الإنسان كل 4 ساعات يحتاج إلى الماء، الطبيب هكذا قرر، هذا الإنسان يحتاج إلى الماء كل 4 ساعات. كلما مرت 4 ساعات يحصل لديه يقين بحاجته إلى الماء. هذا اليقين بالحاجة إلى الماء هو الدرجة الأولى، ألا وهي علم اليقين. الآن هو يحتاج إلى الماء، عند يقين بأنه يحتاج إلى الماء، زين. أما إذا تطور اليقين وأصبح يشعر بألم العطش، أصبح يعيش شدة ألم العطش وضراوة العطش، انتقل اليقين من درجة إلى درجة أخرى. انتقل اليقين من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين. كان اليقين مجرد إذعان
وجزم، أصبح اليقين وجدان وألم. الوجدان أشد من الإذعان. الإذعان يعني جزم العقل بالأمر، أما عندما يتطور الجزم ويصبح أمرا وجدانيا، شهودا وجدانيا، فالإنسان ينتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين، لأنه أصبح يعيش شيئا في وجدانه. وعندما يحركه ألم العطش، أكو إنسان يعطش بس ما يقدر يتحرك قاعد بمكانه، وكإنسان يعطش ولكن يدفعه ألم العطش إلى حركة يده وحركة فمه من أجل شرب الماء وري العطش. عندما تتحول اليقين إلى حركة، إلى تصرف، إذن اليقين انتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين. أصبح اليقين حركة، أصبح اليقين سلوك. عندما يتحول اليقين إلى سلوك فقد وصل إلى درجة حق اليقين. سورة التكاثر تقول: ألهاكم التكاثر؟ تكاثر في الأموال والأولاد، مشغولين ملتهين، مشتغلين بالتجارة، مشتغلين بالأموال، مشتغلين بأوضاع الأولاد. ألهاكم التكاثر إلى أن جاءكم الموت حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو كان عندكم جزم بالآخرة، أنتم تظنون بالآخرة لكن ما وصلتم إلى حد الجزم، لو كان عندكم جزم بالآخرة 100% عندكم إذعان بالآخرة لرأيتم النار بين أعينكم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ولو تحول هذا اليقين إلى وجدان وشهود قلبي ثم لترونها مرة أخرى عين اليقين، أي لشهدتم بأنفسكم حرارة جهنم وضراوة سعيرها. ولكنكم في هذا العالم غافلون ملتهون. وسيأتي اليوم الذين وسيأتي اليوم الذي تنتبهون من غفلتكم، وإذا صحوتم من غفلتكم جاءكم النداء القرآني: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا جاءك الموت انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. بعد خلاص الموت أمامك، سترى عالم آخر من الأشباح والأرواح والملائكة والجن والإنس، عالم آخر لم تكن تألفه، ستصل إلى درجة حق اليقين. لذلك القرآن يقول: فأما إن كان من المقربين، أنت رايح تشوف هالصور عند لقاء الموت، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جهنم. كل هذه الصور ستراها عند الموت، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. إذن عندنا علم اليقين، عندنا عين اليقين، عندنا حق اليقين. الإنسان مثلا يؤمن بأن للعبادة أثرا على السلوك، الإيمان بأن للعبادة أثرا على السلوك، هذا علم اليقين. أما إذا عاش شعاع العبادة، عاش نمير العبادة، عاش الخشوع في الصلاة، ذاق حلاوة الخضوع في الدعاء، أحس بمعنى الآية المباركة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذا أحس بأن الخشوع يغمره ويعمه، إذا أحس بهذه اللحظة انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لأنه يعيش حلاوة الخشوع والخضوع. وأما إذا تحول الخشوع في الصلاة إلى سلوك وإلى عمل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقد تحول من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. حق اليقين هو البصيرة. نحن نسأل ما هي البصيرة؟ البصيرة درجة ثالثة من اليقين، ألا وهي حق اليقين. البصيرة هي اليقين القلبي الوجداني الذي تحول إلى عمل، تترجم إلى سلوك. عندما يتحول ويترجم اليقين القلبي الوجداني إلى سلوك، فهذا هو البصيرة. لذلك القرآن الكريم عندما يتحدث عن معرفة النفس، كل إنسان يعرف نفسه، ماذا يقول القرآن؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني علمك بنفسك ليس من باب علم اليقين، بل من باب عين اليقين، بل من باب حق اليقين. لا يوجد أعرف منك بنفسك، أنت تعرف نفسك كل نقاط ضعفها وقوتها التي تتحول إلى سلوك شئت أم أبيت. ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. معرفتك بنفسك تظهر عليك شئت أم أبيت. إذن معرفتك بنفسك من نوع حق اليقين، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولهذا القرآن الكريم يصف النبي محمدا صلى على محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا وصلت إلى درجة حق اليقين، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء هم أهل البصيرة. وأنت تسمع عمرو بن الحجاج الزبيدي أحد قادة جيش عمر بن سعد، لما رأى أنصار الحسين ماذا قال؟ خاطب جماعته: أتدرون من تقاتلون؟ إنكم تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. أنصار الحسين أصحاب بصائر، كل واحد منهم عنده بصيرة. والإمام الصادق يقول عن عمه العباس بن علي عليه السلام: رحم الله عمي العباس، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. وأنت تقرأ في زيارة العباس عليه السلام أشهد أنك مضيت، ما تحفظ الزيارة؟ أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك، بصيرة مقتديا بالصالحين، بصيرة حولتك إلى اقتداء، حولتك إلى سلوك، حولتك إلى عمل، مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. إذن العباس بن علي صاحب بصيرة، وصل إلى درجة يمتلك يقينا شهوديا، تحول إلى عمل، تحول إلى سلوك، فهو صاحب بصيرة. هذه المفردة الأولى، حقيقة البصيرة. نأتي إلى المفردة الثانية، ما هي تجليات البصيرة يوم كربلاء؟ كيف تجلت البصيرة في مواقف أبطال كربلاء؟ هناك تجليات ثلاثة في مواقف أبطال كربلاء. التجلي الأول، حرارة المبدأ في قلوبهم. كلنا والحمد لله نعشق المبادئ، نعشق الفضائل، نعشق القيم، نحن نعشق العدالة، نعشق الكرامة، نعشق أن نرفض الظلم والطغيان، لكن هل هذا العشق يحولنا إلى سلوك؟ لا، لأننا نعيش صراعا بين حب الحياة وحب المبادئ، وحب الحياة يغلب حب المبادئ. نحن نحب المبادئ، نحب القيم، نحب العدالة، نحب الكرامة، نحب الحق، لكن حب الحياة وحب الدنيا وحب النعمة وحب الراحة وحب السكينة أقوى عندنا من حب المبادئ، أقوى عندنا من حب القيم. لذلك لا نصل في درجة حب المبادئ إلى درجة البصيرة. يبقى حب، يبقى عشق، لكن هذا العشق لا يتحول إلى سلوك، لا يتحول إلى عمل. كثير منا يحب العدالة لكنه يظلم، يظلم نفسه، يظلم أهله، يظلم من حوله، حتى الظلمة يقولون نحن عدول ونحب العدالة ونحارب من أجل العدالة. حب المبدأ شيء، والتضحية والفداء من أجل المبدأ هذا شيء آخر. أما أصحاب الحسين فإن حب الدنيا تلاشى، وحب الذات تصاغر، وحب النعمة والثراء والملك والبقاء تراجع وتضاءل وسيطر على قلوبهم حب المبدأ، إلى أن قادهم حب المبادئ وعشق الفضيلة وعشق العدالة وعشق الكرامة، قادهم ذلك إلى التضحية، إلى الفداء، إلى البذل، فضربوا المثل الأروع في فداء مبادئهم والتضحية دون قيمهم ودون هذه المثل العليا التي عشقوها وتفانوا في سبيلها. ولذلك تجدهم يتغنون بعشق الفضائل والقيم، أنا علي بن الحسين ابن علي، أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. التجلي الثاني، التجلي الثاني معرفة الإمام. أنتم تقرؤون في زيارة الإمام الرضا ثامن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: تدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. ما معنى معرفة الإمام؟ نحن الحمد لله نؤمن بالأئمة الاثني عشر بإمامتهم، بعصمتهم، بمقاماتهم العالية التي شهدت بها النصوص قرآنا وسنة لهم. ولكن هل معرفتنا بالإمام تجعلنا نضحي من أجل الإمام؟ هل معرفتنا بالأئمة تجعلنا أن نقدم أنفسنا قربانا في سبيل الإمام، في سبيل موقع الإمامة، في سبيل منصب الإمامة؟ هكذا كان أبطال كربلاء. أبطال كربلاء لم يكونوا يدافعون عن شخص مظلوم فقط. نعم الحسين شخص مظلوم، لكنه لم يكن يدافعون عن شخص مظلوم فقط، ولم يكن يدافعون عن آل رسول الله فقط. نعم كانوا يدافعون عن آل رسول الله، لكن ما كانوا يدافعون عن آل رسول الله فقط، كيف وقد قتل معهم آل رسول الله أيضا. إنهم كانوا يدافعون عن منصب الإمامة وموقع الإمامة، منصب الإمامة وموقع الإمامة كانوا يدافعون عنه، لأنهم علموا أن الإمامة رأس الدين وسنام الدين وأصل من أصول الدين. الدين يقوم على الإمامة. أنت تقرأ في دعاء الوارد عن الإمام عليه السلام: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. معرفة الحجة هي الأمان من الضلال. أن تعرف إمامك، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. معرفة الحجة معرفة الإمام. هؤلاء كانوا يعرفون أن الدين يقوم على الإمامة، منصب الإمامة هو دعامة الدين. إذن الدفاع عن شخص الحسين دفاع عن منصب الإمامة، والدفاع عن منصب الإمامة دفاع عن الدين. وهل يوجد أغلى من الدين؟ وهل توجد مفردة تستحق البذل أكثر من الدين؟ إنهم كانوا يدافعون عن الإمام، إذن كانوا يدافعون عن الدين. لذلك العباس بن علي يقول: تالله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وهذا القاسم بن الحسن وهو صبي يقول: هذا حسين، يعني هذا هو الإمام، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. التجلي الثالث للبصيرة يوم كربلاء، ألا وهو الفرح بلذة الشهادة. الدنيا كيف ننظر إليها؟ هناك نظرتان للدنيا، نظرة موضوعية ونظرة طريقية. ما هو الفرق بين النظرة الموضوعية والنظرة الطريقية؟ النظرة الموضوعية يعني أن ترى الدنيا هدفاً تعمل من أجله، تسعى إليه. الدنيا هدف عندك، الثروة هدف، الأموال هدف، المنصب هدف، الاسم هدف، السمعة هدف. أنت تسعى للدنيا لأن الدنيا هدف بالنسبة إليك. إذن هنا الدنيا تكون منظورة نظرة موضوعية. القرآن يتحدث عن هذه النظرة الموضوعية الموجودة عند أكثرنا، نحن ننظر إلى الدنيا هدفا لنا. يقول القرآن الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ويقول القرآن الكريم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول القرآن الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول القرآن الكريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. حيوان يعني الحياة الحقيقية، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نحن مع الدنيا، نحن أن الدنيا بنظرنا هدف، إذا ننظر إلى الدنيا نظر موضوعي، نعمل نتعب نشقى لأجلها. أنتم اسألوا أنفسكم، كل واحد منا يسأل نفسه، والليلة ليلة العاشر، اليوم كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة. كم ساعة تعمل للدنيا وكم ساعة تعمل للآخرة؟ في كل 24 ساعة تمر، كم ساعة تعمل للدنيا كم ساعة تعمل للآخرة؟ هل يمكن للإنسان أن يقول أنا أعمل للآخرة نصف اليوم؟ قطعا لا. هل تعمل للآخرة ربع اليوم؟ قطعا لا. هل تعمل للآخرة خمس اليوم؟ قطعا لا. إيش قد تعمل للآخرة؟ أنت تعمل للآخرة ساعة واحدة من 24 ساعة. هذا إذا جمعت الصلوات كلها وصارت ساعة. أما بعضهم إذا تجمع الصلوات كلها 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 توصل عنده كلها 5 دقائق 8 دقائق كل الصلوات. يعني هو 8 دقائق من 24 ساعة يعمل للآخرة، والباقي دنيا من الصباح إلى المغرب عمل 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 عمل، رواتب أموال نوم راحة أكل نزهة سفر ذهاب إياب. ستعش ساعة تعمل للدنيا، نصف ساعة تعمل للآخرة. إذن الدنيا بالنسبة إليك هدف وليس الطريق، الدنيا بالنسبة إليك موضوع وليس الطريق. أما الذين يرون الدنيا رؤية طريقية لا موضوعية، امتثالا لقوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هؤلاء الذين يعتبرون الدنيا طريق وسفر، الذين يتبعون الحديث الشريف: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم إلى مقركم. الذين يرون الدنيا بهذه النظرة الحقيرة، هؤلاء يفرحون بلقاء الموت، لأنهم يفرحون بالدار التي سيستقرون فيها هادئين مرتاحين. هؤلاء الذين يرون الدنيا مجرد طريق كما رآها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذا جاءه الموت قال: فزت ورب الكعبة، هؤلاء الذين يرون الدنيا مجرد طريق يفرحون بلقاء الموت. لذلك يقول القرآن في حقهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعد فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرحين مستبشرين بلذة الشهادة، بلذة الموت، وصلت بهم البصيرة إلى أن يعيشوا لذة الشهادة أقوى من لذة الدنيا وزخارفها، أقوى من لذة الأموال والمناصب والألقاب. فرحين بلذة الشهادة ومبتهجين بها. نأتي إلى المحور الأخير، نماذج من مواقف أبطال كربلاء. عندما نقرأ كربلاء نقرأ الحر ابن يزيد الرياحي، نقرأ زهير ابن القين البجلي، نقرأ جون مولى أبي ذر الغفاري، نقرأ حبيب ابن مظاهر الأسدي، نقرأ العباس بن علي. هؤلاء كيف كانت مواقفهم؟ الحر يعلمنا قيمة التوبة والاعتراف بالخطأ. الحر جاء بما يوازي 1000 فارس لقتال الحسين، جعجع بالحسين، حاصر الحسين، إلى أن وصل به الأمر الحسين يقول: والله لا أتبعك، والحر يقول: والله لا أدعك. إلى أن قال له الحسين: ثكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ لقد روعت قلوب آل بيت رسول الله. قال: لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله. هذا الرجل لما استعر القتال يوم عاشوراء وهو في المعسكر المواجه لمعسكر الحسين عليه السلام، استعر القتال، ارتفعت الغبرة، أصبحت الأيدي تطير وأصبحت الدماء تنزف، ونظر إلى الموقف نظرة تأملية وقراءة دقيقة، ارتعش بدنه وارتعدت فرائصه. فقيل: يا حر، لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوناك، ماذا أصابك؟ قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، أنا بين حدين، جنة ونار. ثم قال: والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا، وضرب بفرسه وربى به نحو مخيم الحسين عليه السلام، فأقبل به فرسه حتى وصل إلى الحسين، نزل من على فرسه وأقبل يحبو نحو الحسين عليه السلام، وجلس على قدمي الحسين وقال: أبا عبد الله، هل لي من توبة؟ هل لي من إنابة؟ أنا أعترف بالخطأ، أعترف بالرذيلة، أعترف بالذنب، هل لي من توبة؟ قال: نعم، إذا تبت تاب الله عليك. علمنا الحر بن يزيد الرياحي قيمة التوبة، قيمة الإنابة، قيمة الاعتراف بالخطأ، إلى أن تحولت هذه التوبة إلى حرية، إلى انطلاق، إلى تحرر من أسر الدنيا. وحينما استشهد وقف الحسين على رأسه وقال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذا هو الحر. نأتي إلى زهير بن القين البجلي. زهير بن القين يعلمنا كيف يتخذ الإنسان القرار دون أن يؤثر عليه المحيط. أتدرون أن زهير بن القين كان عثماني الهوى؟ الطبري الكامل لابن الأثير، أنساب الأشراف للبلاذري، حتى الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد قال بأن زهير بن القين لم يكن في هذا الطريق، كان عثماني الهوى. زهير بن القين يقول الفزاري: كنا نسير مع زهير بن القين نحو العراق، وكان معنا الحسين في الطريق، فكان زهير يتجنب أن يلقى الحسين، فإذا تقدم الحسين تأخر زهير، وإذا تأخر الحسين تقدم زهير، حتى لا يجتمع معه في مكان واحد، إلى أن نزلنا في مكان واحد، فكان لابد أن يرى بعضنا البعض، فنزلنا جانب ونزل الحسين جانب، جلسنا نتغذى، فجاء رسول الحسين وسلم علينا ونحن نأكل الطعام، قال: يا زهير، الحسين بن علي يسلم عليك ويريدك. يقول: فوقفت لقم الطعام في أيدينا، ما استطعنا نأكل، ما نحب أن نلقى الحسين، ولكن ماذا نصنع؟ وإذا بزوجته دلهم بنت عمرو وقفت، قالت: يا زهير، أيطلبك ابن بنت رسول الله ولا تستجيب للقائه؟ قم واسمع منه ماذا يريد ثم انصرف. فقام يقدم خطوة ويؤخر أخرى إلى أن جاء إلى الحسين، وما لبث إلا دقائق حتى رجع مستبشرا وقد أسفر وجهه، وأمر بأن يحول خيامه ومتاعه وثقله إلى جانب الحسين عليه السلام، وقال لزوجته: دلهم الحقي بأهلك، أنت طالق، لا أريد أن يلحقك بسبب أي ضرر، أنا قررت أريد الحسين بن علي صلوات الله عليه، فمن أحب أن يتبعني من أصحابي فليتبعني. إلى أن جاء يوم العاشر، وقف المعسكران، وأقبل زهير بن القين يتحدث مع معسكر عبيد الله بن سعد عن مقاتلتهم للحسين، فقال له عذرة بن قيس مستهزئا: إنك لم تكن من شيعة هؤلاء، ما كنت من هؤلاء، تكنت شيء آخر، إنك لم تكن من شيعة هؤلاء. فقال له زهير بن القين: أنا ما كتبت كتابا للحسين، ولا وعدته بالنصر، ولا أرسلت له رسولا، ولكنني حينما رأيته تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرت أن الحسين مكانه، أي مكان جده رسول الله، فأردت أن أحفظ غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وفي ذريته، وأن أفديه بنفسي ومالي. هذا هو زهير، يعلمنا كيف نتحرر من المحيط ومن رأي المحيط، وأن نتخذ القرار بأنفسنا وبعقولنا. هكذا كان زهير بن القين. وحبيب بن مظاهر يعلمنا قيمة الإمام، كان أعرف الأنصار بمنصب الإمامة، كان حبيب بن مظاهر فقيها عارفا، ولذلك عبر عنه الحسين قال: إلى شيخنا الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، كان أعرفهم بمقام الإمامة وأكثرهم بسالة وفداء دون منصب الإمامة، دون الحسين وآل الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا جون مولى أبي ذر خادم كان عند الحسين عليه السلام، وإذا هذا الخادم لما رأى الشهداء يسقطون واحدا بعد الآخر أقبل إلى الحسين قال أبا عبد الله إذن لي بالشهادة. قال يا جون أنت لحقتنا طلبا للنعمة ونحن الآن متجهون إلى الموت متجهون إلى الآخرة فاخرج وانجو بنفسك. قال لا يا أبا عبد الله، أفي الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا كان ذلك أبدا، تفضل علي بالشهادة حتى يختلط دمي الأسود بدمائكم بدماء أهل بيت رسول الله. وتفضل عليه الحسين بالشهادة فأشرق وجهه، قال اللهم بيض وجهه واحشره واجعله ممن يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله. العباس بن علي يعلمنا قيمة الإيثار يوم كربلاء عندما يرمي الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. وهذا هو سيد الشهداء يعلمنا قيمة الكرامة وقيمة قيمة العدالة وقيمة الحرية عندما يقول والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. وكانت تلك الملحمة الحمراء التي قامت يوم كربلاء وأنتجت هؤلاء الكوكبة من الشهداء العظام في ذلك اليوم، يوم كربلاء، يوم البطولة، يوم المدرسة العظيمة. عظم الله أجوركم. ليلة عاشوراء، هذه الليلة العظيمة، ليلة الحزن، ليلة الأسى، ليلة المصيبة. في هذه الليلة، في هذه الليلة يقول الإمام زين العابدين كنت في خيمتي وكانت معي عمتي تمرضني، وكانت خيمة والدي الحسين إلى جانب خيمتي، وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب، أسمع أنينا يقطع القلوب وهو يقول يا دار يا دار أفين لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل، فهمت كلامه وخنقتني العبرة، لكن عمتي زينب ما تقدر تسمع الصوت الأنين من حبيبها الحسين، ما تقدر، لكن عمتي زينب دخلت عليه نادت أبا عبد الله أبا عبد الله أتنعى نفسك بالموت، أتغتصب نفسك اغتصابا، أبا عبد الله ليت الموت أعدمني الحياة. قال لها أخي زينب اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، أخي زينب لا بد لي من مصرع أنا لاقي. تعزي بعزاء الله، وإذا بها تقوم وتلطم على رأسها منادية: اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات أبي علي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء وحسينا. أخي حسين، أخي حسين، هل بلوت أصحابك؟ هل اختبرت أنصارك؟ هل عرفتهم مستعدين للقتال أم لا؟ قال: بلى أخي زينب. نادى بالأنصار: تعالوا حبيب، برير، زهير، مسلم، جون، تعالوا تعالوا، قفوا على باب الخيمة، خيمة العقيلة زينب. وقف الأنصار على باب العقيلة زينب ونادوا: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليكم آل بيت رسول الله، السلام عليك يا حوراء، يا بنت الزهراء، يا بنت أمير المؤمنين. قالت: وعليكم السلام. قالوا: يا بنت علي وفاطمة، أوصنا أوصنا، نحن الأنصار، أوصنا. قالت: حبيب برير زهير، أوصيكم بوصية أمي فاطمة الزهراء. شنو الوصية؟ أوصيكم بنصرة الغريب أبي عبد الله. لا تقصروا ويانا، لا تقصروا ويانا، انصروا الغريب. عظم الله أجوركم. ثم بات الأنصار قياما قعودا، ركعا سجودا، يتزودون من العبادة. فلما طلع الصباح أقبل المعسكران، وقف معسكر عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد أمام معسكر الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم. وكان من أنصار الحسين عليه السلام وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج. فلما أراد أن يخرج من الخيمة للقتال بين يدي الحسين، تعلقت به زوجته وقالت: يا وهب لا تفجعني بشبابك، يا وهب لا تخرج، فنحن حديث عهد بالزواج. التفتت إليه أمه، قالت: يا وهب لا تسمع كلامها، يا وهب والله لا أرضى عنك حتى أراك قتيلا بين يدي الحسين. فخرج وهب من الخيمات يقاتل دون الحسين عليه السلام حتى قطعت يمينه، فرجع إلى الخيمات. قال: يا أمه هل رضيتي عني؟ قالت: لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا على الثرى، أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء. تستاهل الزهرة، تستاهل. أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء. فخرج مرة أخرى للقتال بين يدي الحسين، وإذا بزوجته من خلفه قد خرجت وأخذت عمود الخيمة تريد أن تقاتل، وهي تقول: يا وهب قاتل دون الطيبين، قاتل دون الحسين وآل الحسين. قال يا أمت الله كنت قبل ساعة تنهينني عن القتال والآن تأمرينني بالقتال، ما الذي حدا بك؟ قالت يا وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي. لقد سمعت صوت الحسين بين الخيام وهو يقول أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، أما من محامي يحامي عن آل بيت رسول. قال أمت الله ارجعي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا وندبينا قتيل بعد قتيلي. عظم الله أجوركم. أرجع الحسين للخيمة حتى قتل وهب شهيدا بين يدي الحسين، وكان من أنصار الحسين عبد الله بن جناد الأنصاري، وقد قتل أبوه في الحملة الأولى، فأقبل الصبي إلى الحسين قال أبا عبد الله إذن لي في القتال. قال هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، ولعل أمه تكره قتاله، بني ارجع إلى أمك. قال حسين أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني. قال بني ارجع إلى أمك، ما هي إلا دقيقة، وإذا بالمرأة قد أقبلت وهو يتحمل الصبي بين يديها حتى يبدو كبيرا، وتقول أبا عبد الله أبا عبد الله أريد أن يقتل ولدي بين يديك. وقال الحسين جزاكم الله خيرا، من أمة عن ابن بنت نبيها، عظم الله أجوركم. ثم قتل الغلام مع والده هذا والحسين، والحسين يقاتل القوم، عظم الله أجوركم. فأقبل سعيد الحنفي قال يا أبا عبد الله لقد حان وقت الصلاة، ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك. قال صدقت، هذا أول وقتها، قولوا للقوم ينتظرونا حتى نصلي لربنا. فقالوا لهم، قالوا لك ذلك يا حسين. تقدم الحسين يصلي، وقف سعيد بين يديه يتلقى السهام، تارة بذراعه وتارة بخاصرته وتارة بعنقه، ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين قال هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد، ويلي على الوحيد. فثارت الغبرة بين الحسين وبين معسكر بن سعد، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد، وقف بين الخيام متوكئا على عصا، نادى بالأمس كانوا معي واليوم أخلفوني بأرض الطف حيرانا. أخي عباس ولدي علي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأوقظكم فلا تسمعون أنيام فأوقظكم أم غياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم أحبائي لا وغير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت عظم الله أجوركم ثم برز إلى القوم يقاتلهم قتال الأسد الهصور حتى كثرت جراحاته رجع إلى الخيمات قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي أقبلت إليه العقيلة قالت اكشف عن صدرك كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة نادت وأخا أخي حسين أي جرح أشده وكلك جراحات ثم إن الحسين قال أخي زينب اجمعي عيالي وأطفالي جمعت العيال والأطفال في خيمة العليل السجاد التفت الحسين إلى العيال والأطفال قال يا بنات علي وفاطمة هذا علي بن الحسين زين العابدين إمام مفترض الطاعة أطعنا لأمره انتهينا لنهيه سرنا على إرادته ثم التفت إليه قال بني عليه بني عليه سكن روعتهن بني عليه نشف دمعتهن بني عليه هدي لوعتهن فإنهن يتامى بعدي بعد أكو وصية اسمعها وهمس في أذنه الشريفة وقال بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام سلم عليكم أبو علي سلم عليكم الحسين الليلة ليلة عاشر وانتو جايين كلكم أريد منكم سلام أريد تجاوبوا السلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد وعلى عظم الله أجوركم ثم قام من الخيمة مودعا العيال والأطفال يا شيعة الحسين فلما ركب الفرس حفت به الأطفال ينادون في أمان الله في داعة الله عظم الله أجوركم فلما مشى الفرس نحو المعركة وإذا بالصوت من خلفه أخي حسين أخي حسين قف قليلا وقف الحسين التفت الحسين وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهراء وفاطمة ومصيبتها تذكر الحسين أمه فاطمة فنزل من على الجواد وأقبل إلى أخته زينب قال أخي قطعت نياط قلبي أخي ذكرتني بأمي الزهراء أخي ما تريدين قالت اكشف عن صدرك ونحرك كشف لها قبلته في صدره ونحره عليه، قال: ما هذه؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. وها أنا قمت بالوصية، عظم الله أجوركم، فضمها مولاي ضم الوداع، فضمها مولاي ضم الوداع، وقال: هذا آخر الاجتماع. قلب على المعركة، افترقوا عليه أربع فراق، فرقة بالرماح، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة، فرقة بالسيوف. دار العسكر على حسين أحف، ناس بالرماح وناس بالسيف، عظم الله أجوركم. فبينما هو يقاتلهم: يا شيعة الحسين، يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء. فرماه أبو الحتوف بحجر ووقع على جبينه، سالت الدماء على شيبته، وقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم، وإذا بالسهم المثلث. ذي ثلاث شعاب وقع في قلب الحسين،